كيل لنا في المكيال بتاعنا، زي ما هيقول كيلا ملبدا مهزوزا فائضا. في لما تروحوا الرجل العطار بيكيل البقول او الحبوب بالمكيال كده، يهزه علشان يدي الفراغات تتملي وياخد ايه اكتر. اهو المسيح بيدينا كيلا ملبدا مهزوزا فائضا، مش بس بيدينا، ده بيبلمنا المكيال بتاعنا في اوقات كتيرة لتمة عين المكيال، وبعد كده احنا بقى نيجي نكيل للناس وندي الناس نكيل لهم بالشح وبالتأثير، وممكن ما نكيل لهمش خالص او ما ندهمش خالص حاجة من فلوسنا او من مجهودنا او من مشاعرنا او من محبتنا او من علمنا او من امكانياتنا. لكن الجميل في الاربع تلاميذ دول ان هم لما حسوا بعطية السيد قلبهم انفتح لتبعية هذا السيد. فلما رأى سمعان بطرس ذلك فر عند ركبتي يسوع قائلا: اخرج من سفينتي يا رب، لاني رجل خاطئ. الحاجة العجيبة ان كان المفروض التفاعل الطبيعي لبطرس لما يشوف المسيح كده انه اما يشكر المسيح: اشكرك على اللي انت عملته معايا، او انه يقول للمسيح: انا هتبعك وهتبعك على طول وهمسك فيك ومش ممكن اسيبك. ده التفاعل الطبيعي اللي كان مفروض انه يحصل، لكن اللي حصل حاجة عجيبة خالص. قال له: اخرج يا رب من سفنتي لاني رجل، سيبني يا رب، انا مش مستحق انك تكون في سفنتي. هو مش بيطرد المسيح، لكن هو عايز يعلن عدم استحقاقه. فشاف الهوة الكبيرة ما بين المسيح وما بينه. كلمة رجل خاطي مش بمعنى خاطي بصفة عامة، ولكن اعتراف شخصي بخطيئته، اعتراف بالخطية الفردية. لان ممكن واحد يقول: ما احنا كلنا ايه، خطأ وحشين. لا، ده ما كانش يقصد بطرس الكلمة دهية، ان يعني العالم كله خاطي وانا واحد من ضمن الخطاه اللي موجودين في العالم. لا، قال له: اخرج يا رب لاني رجل خاطئ، باعتراف بالخطية الفردية وليست بالخليقة الخاطئة. كانت صرخة اتهام للنفس لما قارن بين روعة جمال المسيح وبين دناءة الانسان. فرق كبير بين اللي شفناه في الاصحاح اللي فات، بين الشياطين لما شافت المسيح عملت ايه، صرخت وقالت له: ما لك وايه، مالنا ومالك، ولا مالك ومالنا، مالناش دعوة ببعض. وبين صرخة بطرس اللي نظر فيها عدم استحقاقه: اخرج يا رب من سفنتي لاني رجل خاطئ. اذا اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي اخذوه. كلمة دهشة هنا تعبير عن خروج من الاتزان العقلي. الواحد فقد عقله، وفقدان العقل ده يجي نتيجة حاجة من الاثنين: اما خبر مفرح جدا الانسان بيفرح من خلاله، واما خوف شديد فالانسان يصاب بالدهش. اما في حاجة تفرحه قوي او حاجة تحزنه جدا وتخوفه جدا. هي الاثنين كانوا موجودين طبعا، كان في فرحة جبارة برؤية المسيح بالامكانيات الجديدة اللي جات بعد احساس شديد بمرارة باليأس والاستسلام لهذا اليأس، فرحة كبيرة جدا، وايضا خوف شديد جدا لان حس ان اللي قدامه ده شخصية مش عادية، ده بيشوف الاعماق وبينادي على الاسماك. طبعا حس على طول ان هو قدام مين، الله. يعني اتفتحت على المعرفة الإلهية والرؤية الإلهية، وهو عارف حسب العهد القديم: لا يراني إنسان ويعيش. عشان كده كان عنده دهشة من خوف شديد جدا. وكل الناس اللي شافت ربنا حصلها هذه الدهشة. أشعياء النبي لما شاف السيد في الهيكل صرخ: قدوس قدوس، وقال: وين لي لأني إنسان نجس الايه الشفتين.
حسقيال لما شاف مجد الله صار كميت. دانيال لما شاف رؤى القدير وعتيق الايام يقول ذهبت نضارتي، يعني خلاص ما بقاش فيا روح. لكن كانت كلمة المسيح الجميلة لبطرس انه ادركه على طول. اذا اعترضته جميع الذين معه دهش على صيد السمك الذي اخذوه، وكذلك ايضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كان شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان لا تخف، وهنا نفهم معنى كلمة اتخفش. يبقى دهش بطرس كانت نتيجة ايه؟ خوفه، كانه شاف ربنا. لا تخف كلمة جت في معادها، وما ابعد هذه الكلمة وما اعمقها، ما تخافش مني لانك هتعيش، ما تخافش من خطيتك لانك رجل خاطي، ما تخافش من فشلك، ما تخافش من يأسك، ما تخافش من حاجة، ما تخافش من حاجة طول ما انت ليا. لا تخاف. الحاجة العجيبة ان ما من انسان فعلا عاش مع ربنا الا واستلم هذه الكلمة من اول ابراهيم ابو الاباء، لا تخف لاني، لاسحاق، ليعقوب، لموسى، ليشوع، لاشعيا، لداود، لارميا، لحسقيال. مفيش حد من الناس اللي عاشت مع ربنا الا واستلمت هذا الوعد لا تخف. من الان تكون تصطاد الناس. وكلمة من الآن دي كلمة مهمة جدا. من الآن ده زمن جديد بقى، كل حاجة هتتغير، تغيير في كل شيء. هتخش الزمن الجديد، زمن الأبدية، زمن الخلود من الآن. والعجيبة ان المسيح اداله الدعوة بالتبعية وترك كل شيء في الوقت اللي كان بطرس حاسس جواه احساسين مريرين جدا. اول احساس بانه انسان فاشل، وتاني احساس بانه انسان خاطئ. الدعوة جات له في هذا الوقت وهو مقتنع 100% انه انسان فاشل تعب العمر كله والليل كله ولم يأكل شيئا، وانه رجل خاطي غير مستحق لوجود الله في حياته. ربنا دعاه في هذه اللحظة. في ناس ربنا دعاهم وهم في قمة النجاح، زي بولس. بولس لما دعي كان انسان فريسي وغيور ومتربي على غملائيل وحسب الناموس بلا لوم، قمة النجاح، وعنده غيرة ومضطهد الكنيسة، قمة النجاح الروحي. يعني كان حاسس انه مفيش بعد كده، مش حاجة بعد كده يقدر يعملها. راح ربنا موقعه من قمة النجاح لحد ما حسسه بقمة الفشل وقال له تعالى بقى. بطرس عمره ما كان ناجح او عنده احساس بالنجاح، لكن مع هذا ربنا دعاه. لان في اوقات كتيرة الحجة اللي احنا بنتحجج بيها في عدم مسيرتنا مع المسيح وفي عدم تبعيتنا مع المسيح، مش قادر، مش عارف، انا فاشل، انا خاطي، انا مش مستحيل. المسيح يدعوني وانا فاشل، والمسيح يدعوني وانا خاطي. وياما احساس الانسان بانه خاطي منع ناس كتيرة من انها تمشي مع ربنا او تخدم ربنا. تعالوا اخدموا ربنا، لا بس احنا ناس وحشين. طب ما هو ربنا عايز الوحشين، وربنا بيدعو الوحشين. لا ما نعرفش نتكلم، ما نعرفش نخدم. طب ما هو ربنا عايز الناس اللي ما تعرفش. ياما احساس الانسان بالخطيه يمنع الانسان من انه يعيش مع ربنا او انه يتبع ربنا ويخدمه. لكن هو يدعوك وانت خاطي، يدعوك وانت فاشل وحتى مستسلم لهذا الفشل، يدعوك وانت خاطي مش علشان تستمر في حياه الخطيه، لكن يدعوك وانت خاطي علشان تتوب وتتوب التانيين، عشان يبقى من الان ليك حياة جديدة، زمن جديد، فكر جديد، قلب جديد، مشاعر جديدة، امكانيات جديدة. اللي يقول انا مش مستحق. طب هو مين اللي مستحق؟ ما هو مفيش حد مستحق، ولكن يوجد انسان يريد وانسان لا يريد. والانسان اللي لا يريد بيعلق عدم ارادته على موضوع عدم الاستحقاق. لكن حتى وانت خاطي، حتى وانت فاشل، انت مدعو لخدمة الله وتبعية الله. اللي بيقول ما عنديش امكانيات، ربنا ما بيشتغلش بامكانياتك، ربنا ما اشتغلش بخبرة بطرس ولا بعلم بطرس ولا بفهم بطرس ولا بكلام الناس اللي حفظوا بطرس، لكن بيشتغل بكلمته هو مش بامكانياتك انت. عشان كده اللي بيقول ما عنديش امكانيات واللي بيقول ان انا مش مستحق ده انسان ما عندوش حق. من الان تصطاد الناس، حوله من صيد السمك لصيد الناس. كان بيصطاد السمك حي ويحطه في الشبكة بتاعته، السمك يحصل له ايه؟ يموت، يطلع السمك من مية يموت. لكن دلوقتي يصطاد الناس ميتين يعيشهم يديهم الايه؟ الحياة. الاول يصطاد السمك حي سيموت منه، لكن دلوقتي هيصطاد الناس يحط لهم كلمة الحياة في بقهم، طعم الحياة في فمهم، فالناس الميتة تقوم. كلمة تصطاد يعني تنتشلهم أحياء لما تقدم لهم كلمة الله اللي بتحيي. وده فعلا اللي بنشوفه بطرس، ان أول مرة فيها يرمي شبكته بعد حلول الروح القدس في يوم 50 يصطاد ايه؟ 3000 نفس. بل يصطاد سمك من اجود انواع السمك، صطاد كرنيليوس قائد 100 وكل بيته. اتعلم الخبرة، مش الخبرة بحسب امكانيات فن الصيد، ولكن بحسب القاء كلمة الله على كلمتك ألقي الشبكة. ولما جاءوا بالسفينتين الى البر تركوا كل شيء وتبعوا. كل شيء. يمكن لو قالوا طب ما ناخد كمية السمك دي خسارة نباعها يتعيشنا شهر شهرين، سابوا السمك حتى اللي اصطادوه، سابوا الشبك وسابوا المركز. تضاءلت قيمة هذه الأشياء كلها في عينيهم أمام السيد، أمام قيمة السيد المسيح. فتركوا كل شيء وتبعوه. اللي سابوه ده حاجات بتفنى، شباك بتتقطع ومركب قايلة للغرق وسمك بينتن ما يقدرش يعيش ويدوم. تركوا الفاني لكي ما يتبعوا الباقي. تركوا الفاني علشان يتبعوا المسيح اللي هو الحق والحياة، الأمور الباقية. تركوا الأمور الفانية من أجل أن يتبعوا ذلك الخالد والخلود ذاته. العجيبة ان مهما ترك الانسان من اجل المسيح هتسيب ايه؟ مهما سبت كل اللي هتسيبه من الامور الفانية، سبت فلوس، سبت مركز، سبت علم، سبت ناس، سبت لذة، سبت شهوة، مهما سبت كل ده ما يفنى. لكن ادع الذي يبقى الى الابد. خدوا بالكم ملاحظة لطيفة جدا نختم بيها، ان المسيح لم يدعوهم وهم فاشلين. المسيح ما قدمش الدعوة وهم ما زال لسه عندهم احساس بالايه؟ بالفشل. لا، ده ضيع احساس الفشل الاول، وراهم ان عندهم امكانيات كتيرة، سمك كتير وصيد كتير وكلمة ممكن يتكلوا عليها، وبعد كده دعاهم. لانه لو دعاهم وهم فاشلين وما زال الفشل متملك عليهم، ثم طبعا يمشوا وراه، على الاقل هيلاقيه ياكلهم ويشربهم ويبيتهم، هتبقى الدعوة اكثر ربحا. زي مثلا واحد يروح الدير او يدخل في سلك الكهنوت او في سلك التكريس لانه مش لاقي شغل او مش عارف يتجوز. ياما احساس كتير بيجي للناس، هيك مش عارف تعمل حاجة في الدنيا خلاص روح الدير. لا، المسيح ما بيقبلش الفاشلين بفشلهم. لازم الفاشل الاول ينجح ويمتلئ، وبعد كده يقرر من خلال المل من خلال احساسه بالملء انه يتبع السيد. عشان كده دعاهم بعد الصيد الوفير اللي صادوه عشان تبلغ المفاضلة مداها، انهم يفضلوا ما بين السمك الكتير اللي عندهم وبين تبعية المسيح، عشان ما يجيش الانسان للمسيح نتيجة افلاس وفقر، بل يجي نتيجة ملء واقتناع وحب. ومن هذه اللحظة صاروا تلاميذ يتبعوا المسيح في كل لحظة. مراحل اللي مر بيها بطرس وتفكروا فيها، بطرس في الاول سمع مجرد كلام كان بيقوله المسيح من خلال المركب بتاعه. تاني حاجة اطاع، اطاع لانه صدق، فاستطاع في الاخر انه هو يترك كل شيء ويتبع المسيح. سمع، اطاع، صدق، فترك. دي الحتة اللي عايز معلمنا لوقا يعمل عليها ضغط وتوجيه للانظار، ان المسيح يدعو الانسان حتى لو كان فاشلا مستسلم للاحساس بالفشل، ويدعو الانسان حتى لو كان الانسان خاطئا لكن ما يصنع منه شيء. دي خدمة المسيح وده عمل المسيح ودي بشارة الملكوت اللي بيحطها لنا. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟
نكمل انجيل معلمنا لوقا اصحاح 5 من عدد 12. وكان في احدى المدن فإذ رجل مملوء برسا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. وللوقت ذهب عنه البرس. فأوصاه أن لا يقول لأحد، بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم. فذاع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم. وأما هو فكان يعتذل في البراري ويصلي. وفي أحد الأيام كان يعلم، وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين، وهم قد أتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم. وإذ برجال يحملون على فراش إنسانا مفلوجا، وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه أمامه، ولما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوا مع الفراش ودلوه مع الفراش من بين الأجر إلى الوسط قدام يسوع. فلما رأى إيمانهم قال له: أيها الإنسان، مغفورة لك خطاياك. فابتدأ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين: من هذا الذي يتكلم بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فشعر يسوع بأفكارهم وأجاب وقال لهم: ماذا تفكرون في قلوبكم؟ أي ما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول، قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. ففي الحال قام أمامهم وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله. فأخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوفا قائلين: أننا قد رأينا اليوم عجائب، والمجد لله دائما أبديا أمين. معجزتين عملهم السيد المسيح في بداية خدمته وهو بيتكلم بعد ما قال في الإصحاح الرابع عن النبوة: روح الرب مسحني لأبشر المساكين لأعفض منكسري القلوب لأنادي بالإطلاق. إن هو بينفذ الكلام اللي قاله عمليا وفعليا من خلال لقاءاته المتعددة مع أشخاص مختلفين. بيقول: وكان في أحد المدن وإذ رجل مملوء برصا، يعني مش بس مصاب بالبرص ولكن البرص مسك كل حتة من جسمه، وعوارض مرض البرص لما بتظهر في الإنسان ده إشارة إلى أن الموضوع بقى حالة متقدمة، لأنه مش بس أنه هو بيصيب الأنسجة لكن بالأكتر بيدمر الأنسجة دهيت وبيشوه وجه الإنسان وأعضاء الإنسان لدرجة أنها ممكن تسقط من الجسم وتنفصل، يعني ممكن تقع ودنه تقع مراخيره، لأنه هو مرض مدمر ومشوه ويفقد الإنسان كيانه. ومش بس بيصيب الجسد، لكن المصاب بمرض البرص يصاب أيضا بحالة نفسية شديدة، لأن الإنسان الأبرص ممنوع الاقتراب منه وممنوع التعامل معاه لأنه هو أيضا مرض معدي. وكأن الإنسان اللي بيصاب بهذا المرض بيعاني من الألام ومن التشوه ومن العجز، وبيعاني أيضا من الرفض ومن الرذل والناس بتكرهه. يعني إنسان في نقدر نقول في كلمة واحدة إنه إنسان ميت بالرغم من إنه هو حي، محدش عايز يتعامل معاه، محدش عايز يقرب منه غير الأوجاع والألام والتشوهات اللي صايبة الجسد بتاعه. فهو إنسان مريض جسديا ومريض نفسيا وأيضا مريض روحيا، لأنه معروف أن الإنسان الأبرص في حكم الشريعة هو إنسان نجس. وكان مرض البرص غالبا ما يصاب الإنسان به نتيجة خطية أو كعلامة غضب من الله على هذا الإنسان لأنه هو عاش في حياة الخطية. فده كان الاعتقاد السائد ان المرض باستمرار بسبب الخطية، والخطية دي مرض الروح. فهو روحيا ونفسيا وجسديا انسان مدمر مرفوض مفيش امل من شفائه، انسان مكروه مرزول منبوذ معزول عن المجتمع. وكان اليهود بالذات عندهم امال في ان المسيح المنتظر لما يجي هيرفع هذا المرض الغير قابل للشفاء، وانه يستطيع ان هو يخلص الانسان من هذا المرض اللعين. وكانت علامات من علامات المسيح ان هو يستطيع ان يطهر الابرص، عشان كده بنشوف ان المسيح عمل معجزات تطهير للبرص كتيرة جدا. لان الناس بتكره الانسان الابرص لانهم خايفين يتعدوا منه، وزي ما شفنا ان في ارتباط ما بين البرص وبين الخطية، الخطية ايضا بتشوه الانسان بتؤلم الانسان بتدمر الانسان بتخلي الانسان مكروه ومنبوذ. فكراهية الناس للانسان الابرص بتخليه حتى هو يكره نفسه ويبقاش محتمل حياته ويبقى رافض نفسه ورافض وجوده في الحياة. ولانه احساسه بانه مكروه لدرجة ان في الشريعة وحسب تفسير علماء اليهود وكبار الربيين حطوا كده ان في 61 حالة خاصة بالبرص ان الانسان لابد ان هو ياخد باله منها. يعني لو الانسان الابرص ده دخل بس راسه في البيت نجس البيت كله، او لو جت رياح وهبت من ناحية او من المكان اللي واقف فيه الانسان الابرص يبقى جو نجس الجو كله. وكان مفروض ان الابرص ده لما يجي يمشي في وسط الناس يحذر الناس ويصرخ يقول نجس 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 عشان الناس تاخد بالها وتبعد عنه. وفي احيان كتيره جدا كانوا عشان يتجنبوه يرموه بالحجاره ويرجموه علشان يبعد عنهم وما يصيبهمش نتيجه خوفهم من العدوى منه. يعني في واقع الامر ان هذا الانسان كان بيبقى انسان الناس بتكرهه وهو حتى كاره نفسه، او بمعنى اخر انه فاقد معنى الحياه، يعني عدمه افضل من وجوده. عشان كده كان بيبقى الانسان في حاله سيئه جدا للغايه، وده اشاره للخطيه اللي بتعمله في الانسان انها بتفقده معنى الوجود ومعنى الحياه، وبيصير هو انسان مدمر وايضا يدمر في الاخرين، وهو مشوه ويشوه في الاخرين. والانسان اللي تلاقى مع المسيح في احد مدن الجليل، لان ما كان لسه ما زال المسيح مركز خدمته في منطقة الجليل، ما كانش ابرص فقط ولكن زي ما بيقول مملوء برص، يعني مليان. لكن في الموقف اللي بينه وبين المسيح رجاء حلو جدا للانسان، حتى لو كان مش بس خاطي ولكن لو كان مليان بالخطية. نفس الموقف اللي حصل ما بين المسيح وهذا الانسان يستطيع انه يحصل ما بين كل واحد وبين شخص المسيح. يقول فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب اليه قائلا يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني. في اقصى رقة وفي اقصى درجات الاتضاع اتقدم وسجد للمسيح وخر قدامه على وجهه وكأنه بيطئ او بيتلامس وجهه مع الارض، لانه حاسس انه هو مرفوض ومرزول وفي شدة اتضاع وفي شدة حاجة. يقول له طلب اليه قائلا يا سيد، يا سيد يعني انت ليك السيادة، ان اردت ليك السيادة وليك الإرادة، تقدر ليك القدرة أن تطهرني. تقدر لأنك أنت استسود على الكل وأنت إرادتك خيرة، عشان كده تقدر تطهرني من هذا المرض أو من هذه الخطية. عبارة جميلة جدا يقدر الانسان ان هو يقترب بيها من الله وهو في احساسه بشدة المذلة من الخطية وما فعلته الخطية في حياته، حتى لو كان مليان بالخطية زي ما هذا الانسان كان مليان بالبرص. يتقدم في اتضاع يقول للمسيح يا سيد، يا سيد يعني انت ليك السيادة على كل شيء، ليك السيادة على المرض، ليك السيادة على الخطية، ليك السيادة على الشيطان، وان اردت يعني انت ارادتك باستمرار صالحة وارادتك محبة وارادتك رحيمة، تقدر انت ليك القدرة انك تطهرني من كل تشوه ومن كل تدمير ومن كل ألم سببته الخطية في حياتي. ثلاث اربع كلمات بساط قالهم هذا الانسان الى المسيح، لكن مليانين ثقة في المسيح وفي محبة المسيح وفي رحمة المسيح. هو ما تكلمش عن استحقاقه أو عدم استحقاقه، لكن كل اللي تكلم عنه شخص المسيح، شخص المسيح اللي ليه السيادة والقدرة والإرادة. فكان موقف السيد المسيح عجيب جدا منه، يقول فمد يده ولمسه قائلا أريد فأطهر، وللوقت ذهب عنه البرص. مد ايديه ولمسه، مع ان مفروض ان هذا الانسان الابرص لا يلمس، لان العدوى بتكون عن طريق اللمس او عن طريق اتصال الجسد بالجسد. لكن هنا نشوف المسيح في حاجة عجيبة جدا، تقدم ولمس هذا الانسان علشان يعطيه الامان النفسي، ان انا مش خايف من برصك ولا منزعج منه، لكن انا بطمئنك وبلمسك إذا كان الكل رفضوك والكل كرهوك والكل نبذوك وعزلوك عنهم، لكن أنا بقرب منك وبلمسك. تقدم ولمسه وكأن السيد المسيح في لمسته لهذا الإنسان مش بس بيبرئه، ولكن أيضا بينقله قوة خاصة من عنده علشان تعطيه الصحة والعافية وتجدد ما تهرأ من الأنسجة وما تدمر بسبب المرض. وكأن المسيح بينقل حياة منه لهذا الإنسان وبينقل صحة منه لهذا الإنسان. عشان كده لمسه علشان يعمله عملية نقل حياة، علشان يعمله عملية خلقة جديدة. المسيح مس من لا يمس. مهما كانت خطية الإنسان والحالة اللي وصل إليها من الدمار أو من الفساد أو من الشر أو من الخطية، فالمسيح بيمد الإنسان بجرعات من الحياة ومن الصحة ومن العافية ومن الطهارة ومن البر. عشان كده لما يتلامس الإنسان مع المسيح تتنقل قوة من المسيح لهذا الإنسان. فمد يده ولمسه قائلا أريد. هو قال له إن أردت. فكانت إجابة المسيح إني أريد. أنا أريد، يعني أنا عايز اللي أنت عايزه، أريد ما أنت تريده. أنت عايز شفاء وأنا بقدم لك الشفاء. أريد فأطهر. أنت عايز الطهارة، تريد الطهارة، أنا عايز أديها لك أيضا. إذا كنت أنت عايزها أنا حديها لك وبديها لك. خدها. عشان كده ما من نفس أرادت حياة الطهارة واشتاقت إليها وطلبتها إلا وجدتها، لأن المسيح لازم يديها لها. المسيح عايز اللي أنت عايزه. إذا كنت عايز القداسة فالمسيح أيضا يريد أنه يمتعك بالقداسة دهية. فالمسيح قال له أريد فأطهر. مفيش نفس اشتاقت إلى أنها تعيش في حياة البر والنقاوة إلا ولازم المسيح يديها حياة البر والنقاوة، لأن في هذا الوقت تتلاقى إرادة الإنسان مع إرادة المسيح، وهي دي إرادة المسيح باستمرار طهارتنا وقداستنا ونقاوتنا. أريد فأطهر وللوقت ذهب عنه البرص. للوقت يعني في الحال، وإرادة المسيح تنفذ في الحال لا تؤجل، وما فيش حاجة تعقها، لكنها تنفذ في التو والحال. المسيح جاء علشان يعمل اللي أنا مش قادر أعمله. وإذا كنت أنا مش قادر أطهر نفسي أو إن أنا أشفي نفسي فالمسيح يقدر. هو جاء مخصوص في جسم بشريتنا علشان يعمل اللي احنا ما قدرناش نعمله. الإنسان ما قدرش يعيش حياة الطهارة، بل بالعكس عاش حياة مملوءة برص ومملوءة نجاسة، مش بس نجس لكن مليان نجاسة. لكن جه المسيح يلمس الإنسان بجسم البشرية وينقل حياة منه إلى هذا الإنسان، وينقل طهارة منه إلى هذا الإنسان، وينقل قداسة منه لهذا الإنسان المملوء برص والمملوء نجاسة ودنس. فللوقت ذهب عنه البرص. فأوصاه أن لا يقول لأحد، بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم. المسيح قال له روح وري نفسك للكاهن، لأن في حكم الشريعة وفي حكم الناموس الكاهن هو الطبيب اللي كان بيحكم ببرص الإنسان ونجاسته، وأيضا يحكم بطهارة الإنسان وبشفائه حسب الشريعة اللي جات في سفر اللاويين، لأن من فم الكاهن يحكم على الإنسان بالبرص أو يحكم للإنسان بالطهارة. فالمسيح قال له روح وخد شهادة الكاهن علشان يقدر بشهادة الكاهن دي يستطيع انه يخالط الناس وان هو يعيش حياته الطبيعية. والكاهن مش بس بيديله الشهادة زي ما ذكر في سفر اللاويين اصحاح 14، لكن كمان يعمل له طقس تطهير الابرص، شريعة العصفورين، عصفور يذبح ويموت وعصفور يطلق حي بعد ما يغمس في دم العصفور المائت، إشارة للموت وقيامة السيد المسيح. والمسيح أيضا يقصد بأن هو يروح علشان ياخد شهادة الكاهن علشان الكهنة أيضا يشهدوا لعمله المسياني، لأن زي ما قلنا أن معروف أن في زمن المسيا سيتم تطهير البرص. فهنا تعتمد شهادة المسيح كمسيا منتظر من هؤلاء الكهنة أيضا. وأوصاه ألا يقل لأحد، ما يقولش لحد وما ينشغلش بالكلام وبفرحة ان هو هيخش المجتمع مرة تانية وهيعاشر الناس ويخالط الناس، وفي وسط فرحته بالناس وعودته للمجتمع ينسى انه يشكر الله وينسى نفسه وينسى ان هو يقف وقفة جادة مع نفسه علشان يراجع حياته. لان ياما في وقت الفرح والانسان كده في اندفاعه ناحية الحياة والعودة ناحية الحياة يتناسى الله ويتناسى السبب في ان الله هو اللي رجعه للحياة دي مرة تانية. فقال له خد وقفة جادة بينك وبين نفسك، ما تقعدش تتكلم كتير، لكن روح خد الشهادة وروح قدم الذبيحة لله وقدم التوبة لله وتفتكر في عمل الله اللي عمله معاك بواسطة الكاهن اللي امرتك الشريعة انك تروح له كما امر موسى شهادة له. فالكاهن يحكم بتطهيره. وفعلا نشوف ان هذا الانسان اللي كان مليان برص بعد ما اخذ نعمة الشفاء خرج واذاع الامر قدام كل الناس، فداع الخبر عنه اكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من امراضهم. اجتمع ناس كتيرة بعد ما الخبر انتشر لانه فرحته ما قدرش يكتب مشاعره ومنظره وهو بعد ما كان مليان بالبرص ومنبوذ ومكروه ومرزول، ابتدى يسمع في كل ارجاء البلد. وشفاء البرص ده يحسب عند الشعب امر خطير جدا، اولا لان البرص ده موضوع عديم الشفاء ما كانش ليه علاج، وعديم الشفاء يعني حاجة مستحيلة انها تشفى وتخف بالضبط على مستوى القيامة من بين الاموات، يعني شفاؤه من البرص على مستوى من يقوم من بين الاموات. فده اول سبب لان الموضوع ده كان خطير عند الشعب، ان حاجة مستحيلة تمت بالضبط على مستوى القيامة من بين الاموات، لانه كان مستحيل ان انسان ميت يقوم. تاني حاجة زي ما قلنا قبل كده ان شفاء الابرص ده كان علامة اخروية مسيانية تصاحب زمن المسيا. فلما ذاع الخبر، خبر ايه اللي اتذاع؟ مش بس ان هذا الابرص شفي، لكن الخبر اللي اتذاع وانتشر ان المسيا حضر، او انهم لقوا المسيا وان زمن المسيا اتى، لان محدش كان يقدر يعمل الحاجات دي الا المسيا الموعود والمسيا المنتظر. فالخبر اللي اتذاع على طول تساوي كلمة ان المسيا حضر او وجدنا مسيا زي ما قال قبل كده. لكن بنشوف المسيح لما شاف الجموع الكتيرة دي جت واجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من امراضهم. الجموع ابتدت تطلب المسيح عشان حاجتين، من اجل انها تسمع كلمته وانها تاخد قوة للشفاء، لان الكلمة بتاعته مش مجرد كلام بيتقال، ولكن كلمته كان ليها سلطان انها تغير في حياة الناس. يشفوا به، تعبير جميل، مش يشفوا منه فقط، لكن بالاولى يشفوا به، لان هو نفسه الشفاء، مش عنده الشفاء، لا ده هو الشفاء في حد ذاته من كل امراضهم ومن كل اتعابهم ومن كل اوجاعهم. جم المسيح طالبين سماع كلمته والخبر المفرح والبشارة المفرحة والانجيل المنطوق والانجيل الفعال الحي، علشان ياخدوا قوة لتجديد حياتهم. وحسب الكثرة اللي حصلت يقول: واما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. وزي عادة معلمنا لوقا اللي هيتك على الحتة دي بالذات، انه بيظهر شخص المسيح بيصلي تملي، وبيصلي في البراري في الصحراء في المناطق الخلاء. وعلمنا لوقا اكثر من هذا التعبير. المسيح بيصلي مش لحاجة فيه الى الصلاة، مش لانه محتاج انه يصلي، او علشان مجرد انه يعلمنا الصلاة انه بيمثل قدامنا، او لانه في عوز لشيء معين المسيح بيطلبه. لا، المسيح هنا بيصلي شفاعة، لان صلاة المسيح باستمرار جزء من عمله ورسالته انه يشفع في جنس البشرية. فكانت هنا الصلاة اللي بيصليها المسيح كجزء من عمله ورسالته اللي بيقدمها بدل عن الانسان ونيابة عن الانسان، والانسان كان بيصلي فيه وبيه. عشان كده ساعات الانسان يتسائل المسيح كان بيصلي ليه وبيصلي لمين، وهل كان بيكلم نفسه؟ بيصلي ليه؟ بيصلي عنا، زي ما صام ليه؟ صام عنا. فكان المسيح بالبشرية اللي عجزت انها تصلي وتدخل الى محضر الاب، المسيح والبشرية كلها في جسمه بيصلي بيها ويدخل بيها الى محضر الاب. الانسان اللي عجز على انه يصلي، المسيح صلى بداله. وبقينا دلوقتي احنا لما نيجي نصلي ما بنصليش لوحدينا، لكن احنا بقينا نصلي في المسيح. عشان كده صلاتنا بتقبل من خلال المسيح اللي احنا بنصلي فيه. الكنيسة بتعلمنا باستمرار ان احنا نختم كل صلاة بالمسيح يسوع ربنا. كل عبادة بنقدمها، كل بترجية بنقدمها، نقول في الاخر خمبة كريستوس ايسوس بن شويس، يعني بنقدم عبادتنا، بنقدم صلاتنا دي في شخص المسيح، لان المسيح هو الشخص الوحيد المقبول. تقول لي في ناس تانيين بيصلوا في الاديان الاخرى، هقول مالهمش المسيح. المسيح هو الوحيد الذي استطاع ان يدخل الى حضرة الله، وبدون المسيح لا يستطيع لصلاة الانسان ان تجد قبول او دالة او استجابة. عشان كده اذا كان قديس لوقا اتكلم عن انسانية المسيح، فكان يظهر باستمرار المسيح يعتزل في البراري لكي ما يصلي.
كان من انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الخامس عدد 27: وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية، فقال له: اتبعني. فترك كل شيء وقام وتبعه. وصنع له لاوي ضيافة كبيرة في بيته، والذين كانوا متكئين معهم كانوا جمعا كثيرا من عشارين وآخرين. فتدمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين: لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاة؟ فأجاب يسوع وقال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا، وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون؟ فقال لهم: أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم أيضا مثلا: ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة لألا تشق الخمر الجديد الزقاق فهي تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة تتحفظ جميعا. وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول: العتيق أطيب، والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عن الأعداء اللي بيواجهوا الإنسان. شفنا العدو الأول هو الشيطان، العدو الثاني الخطية، والعدو الثالث الموت، والثلاث ضعفات اللي موجودة في ذات الإنسان: مش قادر ومش عارف ومش عاوز. هنا بيقدم لنا معلمنا لوقا نموذج للإنسان اللي المسيح بيغير الإرادة بتاعته. كلمة مش عاوز، مش عايز أعيش حياة القداسة، ملياش رغبة للبر، للطهارة، لقراية الكتاب المقدس، للصلاة، للحياة الكنسية. إزاي ربنا بيغير إرادة الإنسان أو بيخلق فيه إرادة جديدة؟ ده اللي حصل مع لاوي اللي هو معلمنا متى، ان المسيح اداله ارادة جديدة ورغبة جديدة، لدرجة ان هو ساب كل ما كان يتعلق بالاموال وبمكان الجباية، ويقول ترك كل شيء وقام وتبعه. انسان كان مرتبط بالمال او بالمادة، دي كل اهتمامه، لكن ازاي ان هو اخذ ارادة جديدة وحياة جديدة ورغبة جديدة؟ ده اللي عمله المسيح معاه. وعشان نقدر نشوف التغيير اللي عمله المسيح، نقدر ان احنا نتكلم شوية عن هذا العشار. كلمة متى يعني عطية الله، والعطية اللي ربنا ادهاله بانه يغير من ارادته لدرجة ان هو يتبعه ويعيش معاه. كان وضع العشارين زي ما احنا شايفين في الآية 31، لما جم الفريسيين يسألوا ويقولوا: لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاة؟ ان كلمة عشارين ارتبطت بكلمة الخطاة. والسيد المسيح بردك في الموعظة بتاعته لما بيقول للانسان اللي في خصام مع واحد: انك خد انسان عشان يصلحك بينك وبينه، وان ما سمعش الانسان ده روح للكنيسة، واذا ما سمعش الكنيسة فليكن عندك كالوثني او العشار. يعني اتوضع العشار على نفس مستوى الانسان الوثني. وفي نفس الوقت نلاقي برضك انه يقول عليه انه محب للعشارين والدناء. ارتبط كلمة العشار بالوثني وبالذاني وبالخاطي، ونتيجة ارتباط وثيق ده اللي احنا نقدر ان احنا نشوفه من خلال موضوع العشارين ودعوة المسيح للانسان، وزي ان العشار ده كان انسان مكروه ومنبوذ. ده نتكلم فيه شوي.
صفة اساسية في العشارين ان هم بيعبدوا المال، عشان كده يبقى انسان وثني. الوثني يعبد اي شيء غير الله. اذا كان عبد المال وارتبط بالمال واحب المال، عشان كده ارتبط اسم العشار بكلمة الوثني. الذاني هو الانسان اللي باع شرفه، والعشار نفس الوضع انه باع شرفه، لانه هنشوفه ازاي يتعامل مع العدو او المستعمر الاجنبي ويخون بني وطنه وبني جنسه اللي هم اليهود. عشان كده اعتبر فيه مستوى الزنا. وكانت الطبقة دي مكروهة جدا 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 من اليهود. ايه اللي ادى لظهور مجموعة العشارين دول؟ وايه اللي سبب الكراهية من الناس للعشارين؟ وليه الناس اعتبرت العشارين انهم زناة وانهم وثنيين وانهم خطاة؟ ده اللي حصل من ترتيب الامبراطورية الرومانية. هو نظام العشارين ما كانش فقط عند اليهود، لكن ده كان على مستوى المستعمرة الرومانية في كل العالم، وكان نظام اقتصادي هم عملوه. والناس المحللين السياسيين قالوا ان سبب سقوط الامبراطورية الرومانية يرجع لموضوع العشارين. تخيلوا الامبراطورية الرومانية استمرت ما يقرب من 700 سنة، 7 قرون، واللي هد الامبراطورية الرومانية وضيعها موضوع العشارين ده. زي ما قالوا ان ده كان المسمار اللي اتدق في نعش الامبراطورية الرومانية. الامبراطورية الرومانية كانت واسعة ممتدة من الشرق والغرب. واجهت مشكلة جبيت الضرائب، ازاي تفرض ضرائب وتجمعها من الناس، ضرائب على الطريق الناس بتمر فيه، ده عليه ضرائب على الرجالة، ضرائب على السيدات، ضرائب على البيع والشراء، على الانتاج، على المحاصيل. ازاي تنظم حكاية الضرائب؟ عملت او لجأت الى فكرة ان كل منطقة او كل حي تختار واحد من الاغنياء بتوع المنطقة دهية، ايا كان يهودي غير يهودي، وتقول له انت عليك في السنة تدفع مبلغ مثلا 1000 دينار ضرائب عن المنطقة دهية، يسددها هي لخزينة الدولة، وبعد كده يتولى هو جمعها من الناس. ودت الناس دول سلطة انه ممكن يجمع الاموال دي بالقوة الجبرية، وعشان يضمن حقه ادته سلطان. فاللي حصل وسمت المجموعة دول مجموعة العشارين. فاللي حصل ان كان الراجل يدفع 1000 دينار، لكن لما يجي يجمعها ما يقسمهاش على الناس ويجمع 1000 دينار، كان يجمع مثلا 20000 دينار. يجمعها ازاي؟ بالظلم. واللي ما يدفعش كان ان هو من حقه يستولي على ممتلكاته، كان من حقه انه يرميه في السجن، كان من حقه انه يبيعه عبد، كان من حقه انه يضربه، كان من حقه انه هو ممكن يموته. فالعشرين دول حسوا ان في ايدهم سلاح جامد، ليهم سلطان ونفوذ واسع جدا. فالانسان بطبعه طماع، فكانوا كل طبقة العشرين يستغلوا هذا الموضوع في انه يجمعوا الضرائب مرة ومرتين وثلاثة، وباسلوب فزع فظ وبشع جدا من الناس بالتعذيب وبالارهاب. عشان كده الناس كلها كرهت العشارين، والعشارين استغلوا هذه الكراهية في انهم تمادوا في الظلم، في ظلم الناس اكتر، لدرجة عشان تشوفوا قد ايه المجتمع كان يرفض العشارين. يقولوا كده في عبارة انك لا تتزوج من بيت فيه عشار. شوفوا قد ايه وصل العزلة اللي بينهم وبين العشارين. لو في بيت فيه عشار ما تتزوجش منه من قرايبه، لان كل حياتهم يعتبروها حرام. فاليهود بالذات كانوا يكرهوا هؤلاء العشارين كراهية فظيعة وينبذوهم من المجتمع، لكن مع هذا كانوا مضطرين ان هم يدفعوا لهم. وكان متى رئيس للعشارين او رئيس للجباه، فكان بالطبع انسان مكروه ومنبوذ ومتروك. لو قدرنا نجمع كده العوامل والدوافع النفسية بالذات في قلب الانسان اليهودي تجاه العشارين، اذا كان العشار بصفة عامة مكروه من كل الناس، فكم وكم يكون مكروه من اليهودي، لان في اسباب زيادة بالذات عند اليهود. اول حاجة اليهود بطبعهم ما يحبوش يدفعوا، شيء معروف عنهم محبتهم للمال. تاني حاجة ان موضوع الدفع ده كان رمز للعبودية، لانه بيدفعوا مضطرين، بيدفعوا للمستعمر، فكل ما يدفع يفتكر ان هو عبد، والموضوع ده كان بيعمل لهم حساسية شديدة جدا، لان كل يوم لما يجوا يدفعوا فيه كان شهادة مريعة ودليل فظيع جدا على المستوى اللي وصل لشعب الله، لان معروف ان اليهود يفتكروا ان هم شعب الله الايه المختار، وقالوا للمسيح كده نحن ذرية ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط، عمرنا ما كنا عبيد. لكن لما يجوا يدفعوا حسوا بايه؟ بعبوديتهم. وكان شهادة مريعة جدا ان الله ترك وتخلى عن شعبه المختار، والدليل ان ربنا سابهم انهم حاسين ان هم بيدفعوا العشور دهية او بيدفعوا الضرائب اللي عليهم. فكان معنى ان هو يدفع الضريبة معناه ان اماله كلها اللي عنده في التوراة واللي موجودة في الانبياء بتوع العهد القديم كل ده تحطمت، لان ده كان دليل على رفض ربنا لشعبه وان ربنا سابهم للذل وللعبودية وللاستعمار، والدليل على كده ان هم بيدفعوا الضرائب. فما كانش بس الموضوع موضوع فلوس، لكن كان الموضوع بالدرجة الاولى موضوع ديني ونفسي، ان ربنا ترك شعبه وتخلى عن شعبه ولم يعد شعبه هو الشعب المنصور المنتصر اللي هو اعظم شعب في العالم اللي عمره ما خضع لحد، كل الحاجات دي راحت منهم. وكأن هذا الموضوع كان يفكرهم بخطيئتهم وبعضهم عن الله وبعض الله عنهم، زائد ان موضوع الدفع ده هو كان بيعني خضوعهم للرومان. تعرفين اول وصية في الوصايا العشرة، لا يكن لك آلهة اخرى امامي، معنى انه بيدفع للامبراطور، وكان في هذا الوقت عبادة الامبراطور هي العبادة الرسمية للدولة الرومانية، وكأنه كان بيشعر ان هو بيكسر الوصية الايه الاولى. فتجمعت العوامل دي كلها في قلب اليهود علشان يكرهوا طبقة العشارين ويحطوهم على مستوى الزناة والوثنيين والخطاة. فاذا كان اليهودي بالكاد بيحاول يقنع نفسه انه يدفع الضريبة عشان يقدر يعيش في البلد، فكان وكان بقى يكون اللي هيجبي منه الضريبة وهياخد منه الفلوس دي ويسبب له هذا الاذلال واحد يهودي زيه. مهولاوي ده كان انسان برضك ايه يهودي، فعشان كده كانوا يعتبروا لاوي ده انسان خائن، اولا ظالم لانه بيظلمهم، تاني حاجة انه خائن لانه بيتعامل مع المستعمر ويكون بني شعبه او بني جنسه. لكن بنشوف ان هذا الانسان المنبوذ الغرقان في الحسابات بتاعته والغرقان في القوة بتاعته يعدي عليه السيد المسيح ويقول له كلمة بسيطة، يقول له اتبعني. قال له اتبعني، فكان رد فعله فترك كل شيء وقام وتبعه. تأثر بالحب اللي كان موجود في قلب المسيح. الناس كلها بتكره متى، مش عايزة تتعامل معاه، تبصله بانه على مستوى الوثني وعلى مستوى الزاني وعلى مستوى الخاطي وعلى مستوى الخائن. لكن المسيح ما بيقولوش ابعد عني، ده المسيح بيقوله ادعني، تعال قرب مني. فاحساسه بالنعمة السخية الغنية اللي كانت في كلمات المسيح والحب اللي وجدوا في نظرات المسيح خلقت فيه ارادة ان بدل ما كانت كل حياته مكرسة للمال وكل عبادته مقدمة للمادة، ان الارادة تتغير جواه. كلمة واحدة سمعها من المسيح اتبعني، لكن حس ان الكلمة دي طالعة من قلب يفيض بالحب بالغفران، بانه ينظر له نظرة غير اللي الناس بتبصها له. الناس كلها تبص له ان هو نجاسة وشر وخطية واثم وخيانة، لكن لقى المسيح بيبص له بصة كلها محبة كلها غنى كلها عطاء. عشان كده ساب كل حاجة وتابع المسيح. طار بعد كده خد الاسم الجديد اللي هو متى، يعني عطية الله. وبدل ما كان بيقعد يكتب الديون اللي على الناس والحسابات اللي على الناس، قعد وكتب للناس بشارة الايه خلاص. واول واحد كتب انجيل كان هو متى. مش بس تبع المسيح، لكن ده عمل عمل عجيب. في عدد 29 يقول وصنع له لاوي ضيافة كبيرة في بيته. ضيافة كبيرة من حيث العدد ومن حيث المكان ومن حيث الامكانيات. وده يورينا قد ايه ان متى لما ترك غنى فاحش. والذين كانوا متكئين معهم كانوا جميع جمعا كثيرا من عشارين واخرين. حقيقة ان الوليمة اللي صنعها للمسيح في بيته ما كانتش مجرد ترحيب بالمسيح او اعلان فرحة بالمسيح، بل على قد ما هي كانت دعوة للناس العشارين والخطاة التانيين ان هم ييجوا ويتمتعوا بغنى نعمة المسيح علشان يتوبوا وتتغير ارادتهم وتتغير حياتهم وينالوا هبة وعطية التوبة. الموضوع ما كانش اكلة بيعملها للمسيح. عشان كده لما راح دعا كل الايه الناس اللي كانت بتمر بنفس الظروف بتاعته او عندها نفس الاحاسيس بتاعته، عشان يقدم لهم المسيح ويقدمهم هم للمسيح. طبعا منظر المسيح قاعد في وسط هؤلاء الناس المنبوذين المحتقرين من المجتمع اللي المجتمع بيبصرهم ان هم خطاه، كانت ملفتة جدا للنظر. ده شوفوا رقة معلمنا لوقا يقول وكان جمع كثير من عشارين واخرين. كلمة اخرين دي تعني ايه؟ خطاة. بس هو ترفق في الكلمة، لان مين اللي هيقعد مع عشارين؟ فريسيين؟ مش ممكن. ده الفريسي ده يترفع على انه يجلس مع الخطاة اللي هم ابرار في اعين نفوسهم وحاسين ان هم كويسين، يترفعوا ان هم يخشوا الوليمة دي، يحسوها يعني انها خيانة. فكلمة اخرين هنا تنطبق على الخطاة اللي هم الوثنيين وعلى الزناة وعلى الخطاة كلهم. دي الضيافة اللي عملها، جمع فيها كل الناس دي علشان ياخدهم للي هو وصله. فتدمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين. لاحظوا ان هما ما قدروش يواجهوا المسيح مباشرة، فتشطروا على مين؟ على التلاميذ اللي قدروا يكلموهم. لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاه؟ مش عارفين ان ده نجس، ان ده دنس، ان ده حرام. فبص لهم المسيح كده، اجاب يسوع وقال لهم. المسيح هو اللي جاوب مش التلاميذ. وكأن المسيح بيقرأ افكار الكتبة والفريسيين وبيعرفهم هم بيفكروا ازاي وفي اي اتجاه ينظرون، وهو اللي تولى الدفاع عن التلاميذ. وحنلاحظ النقطة دي في انجيل معلمنا لوقا بالذات، ازاي المسيح كان بيدافع عن تلاميذه لما كان توجه ليهم اي اتهامات، كان هو على طول يحس بيها وهو اللي ينبري للدفاع عن التلاميذ. فقال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، لم آتي لأبو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وهنا السيد المسيح بيواجه هذا التذمر. وعلى فكرة معلمنا لوقا بيظهر طبيعة الشعب اليهودي باستمرار انه كان شعب متذمر من اول ما ربنا طلعهم من ارض مصر لعل مر تاريخهم موضوع التذمر ده باستمرار فيهم. واعلن ان الخاطي في نظر ربنا لا يزيد عن كونه مريض محتاج لعلاج، محتاج لمعونة، مش محتاج لانتقام، مش محتاج لرفض ولا نبذ ولا ترك ولا تخلي ولا احتقار. لو ادرك الخاطي نظرة المسيح اليه. ساعات الواحد كده لما يغلط يحس ان ربنا يعني بيبصله شزرا نظرا ومستنيله على ايه، على الواحدة، ومستني الفرصة علشان ينتقم منه ويطلع القديم والجديد. لا، دي مش نظرة المسيح. المسيح لا ينظر الى الخاطي لكي ما ينتقم منه، لكن المسيح ينظر الى الخاطي لكون الخاطي انسان مريض محتاج الى شفاء، محتاج الى ابراء. فعين خالقه هو مريض يسعى لشفائه لانه محتاج لهذا الشفاء. وهنا المسيح يظهر في صورة الطبيب اللي جاي يدي للمريض ويرجع للمريض صحته وعافيته اللي ضاعت منه واللي فقدها بسبب الخطية. طبعا لوقا كان متأثر بعمله كطبيب لما ادى هذا التعبير عن شخص المسيح. المسيح هذا الطبيب اللي جاي يدي من حياته، من صحته، من عافيته، ينقلها للمريض اللي الخطية افقدته كل معنى للحياة وكل صحة في الحياة. المسيح على الصليب سفك حياته وسفك صحته من اجل الخطاة عشان يمد الخطاة بالصحة والايه والعافية. ده اللي عمله على الصليب، جه ادى حياته وصحته وعافيته وسلامته للانسان اللي الخطية جردته من الصحة ومن الحياة ومن العافية. لم آتي لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. عشان كده اللي حاسس إنه تعبان هو ده اللي يقدر يجي للمسيح، وهو ده اللي يشعر إن المسيح جه علشانه. لكن اللي حاسس إنه كويس وسليم ما يقدرش يستفيد من عمل المسيح. اللي حاسس إنه غني وقد استغنى، أنا كويس ما فيهاش حاجة غلط، ده عمره ما يطلب المسيح زي الكتبة والفريسيين. اللي حاسس انه شبعان مش هيطلب الخبز، واللي حاسس انه سليم مش هيروح للدكتور. لكن اللي حاسس انه فقير، واللي حاسس انه محتاج، واللي حاسس انه تعبان، هو ده اللي ليه غنى المسيح وشفاء المسيح وعمل المسيح. وراح قايلها بقى بمنتهى الوضوح، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. اللي شعارين ببر نفسيهم انا ما جيت لهمش، مش هيقدروا ياخدوا مني حاجة. لكن اللي شعارين بخطيئتهم هم دول ان انا اللي جيت علشانهم. الجميل في كلمة ادعو ما هياش مجرد لفظة لغوية او دعوة شفهية، يعني يقول لك فلان بيدعو لكذا او بينادي بكذا. لا، المسيح كلمة ادعو اللي نطقها بمعناها ان انا ادعوه لوليمة، ادعوه لايه؟ لاكل، يعني عزمه على غدوة او على عشوة. لكلمة ادعو بمعنى عزومة. لم اتي لادعو، مش اقول كلمة، لا، ده انا جيت علشان اعمل عزومة للايه؟ للخطاة. وفعلا المسيح عمل لنا هذه العزومة لكل انسان خاطي. العزومة اللي عملها المسيح وبيدعو كل الخطاة اليها هي مائدة الأفخارستية، الجسد والدم. دي العزومة اللي المسيح عملها للخطاة. عشان كده الجسد والدم بتوعه ترياق عدم الموت، ان يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا الى الابد. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تاخذوا حياتي. يعطى لمغفرة الخطايا الوليمة او العزومة اللي اتعملت من اجل كل انسان خاطي. فكان رد المسيح للعزومة اللي عملها متى ان المسيح صنع هذه العزومة لكل الخطاة، عزومة جسده ودمه. لكن شوفوا الحوار اللي بيدور ما بين هؤلاء الكتبة والفريسيين وبين المسيح. سألوه عدة اسئلة تبدأ بكلمة لماذا. اول سؤال، لماذا ايه تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاة؟ السؤال الثاني، وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين ايضا؟ السؤال الثاني لماذا، واما تلاميذك فياكلون ويشربون. الصاحي يلاحظ حاجة عجيبة هنا في احاديث الكتبة والفريسيين. ها، يلاحظ ايه؟ السؤال الاولاني، مش التلاميذ اللي اكلوا مع العشرين والخطاة؟ مين اللي اكل مع العشرين والخطاة؟ المسيح. لكن ما سألوش المسيح، راحوا سألوا تلاميذ. طب وفي السؤال الثاني سألوا مين؟ سألوا المسيح. بس سألوا عن مين؟ عن التلاميذ. ليه ما بيصومش تلاميذك زي تلاميذ يوحنا والفريسيين؟ وكأن في محاولات منهم للإيقاع ما بين المسيح والتلاميذ، يشككوا المسيح في التلاميذ ويشككوا التلاميذ في المسيح. لكن في كل الأحوال كان المسيح متيقظ جدا وواعي في ردوده انه يحمي مجموعة التلاميذ بتوعه. اذا كانوا ليه بتاكلوا؟ وبعدين طب ليه ما بتصوموش؟ كان معروف ان اليهود بيصوموا يومين في الاسبوع اللي هما الاثنين والخميس، اليوم اللي صعود ونزول موسى من على الجبل، صعد الخميس ونزل الاثنين. فكانوا بيصوموا اليومين دول تذكار صعود ونزول موسى من على الجبل. كان الفريسيين مدققين جدا في هذا اليوم، برغم ان في العهد القديم وصية الصوم كانت من اجل يوم واحد بس. لا، السبت ما كانش بيتصام، كان من اجل يوم الغفران، يوم كيبور. هو ده كان اليوم الوحيد اللي بيتصام عند اليهود رسمي حسب الشريعة، يوم كيبور، يوم الغفران، اللي هنا القوات المسلحة استغلته وضربت فيه 6 أكتوبر. ده اليوم اللي كل نفس تتذلل فيه، وهو ده اليوم اللي كان فيه رئيس الكهنة يخش الى قدس الاقداس مرة واحدة في السنة، بيسميه يد الكفارة. دخلوا في موضوع الصيامات تلاميذ يوحنا، لان يوحنا كان معروف عنه ان هو ناسك، وناسك من الدرجة الاولى، لا يأكل الا جراد وعسل بري، فكان كثير الصيام، كانش بيشرب خمر خالص. وعلم تلاميذه هذه النسكيات، فكان واضح ان يوحنا ليه هو وتلاميذه قدر كبير من الجهاد، زي ما في طبقة الفريسيين ليها قدر ايضا من الجهاد انها بتصوم يوم الاثنين والخميس. راح المسيح فتح بقى موضوع الصيام ككل، وحطنا مفاهيم جميلة جدا لموضوع الصوم. الموضوع الاولاني في الصيام، ياريت نراجع مفاهيم المسيح ونطلع بيها، ونخلص بقى من المفاهيم الغلط اللي احنا بنعيشها تجاه الصوم. فتاوي الكتيرة اللي الناس بتفتيها في الصوم وفي معنى الصوم، لدرجة اني عايز اقول ان احنا اتأثرنا بالمجتمع اللي بنعيش فيه، خدنا افكار كتيرة منه ليست في مسيحيتنا. لكن اللي عايز يعرف معنى الصوم يبص كما سماه المسيح وكما تكلم عنه المسيح. قال لهم ايه المسيح؟ سألوا لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات. طلبات يعني صلوات محفوظة. وكذلك تلاميذ الفريسيين ايضا، واما تلاميذك فاكلون ويشربون، لا يعني لا بيصوم ولا بيصلوا، عمالين ياكلوا ويشربوا بس. فقال لهم: اتقدرون ان تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ الصوم ده في معناه تذلل. التذلل ده عايز يقودنا الى ايه؟ لكن هو شبه نفسه بالعريس، قال لهم مش ممكن يبقى فيه فرح والناس صايمه. فرح معناه ان العريس موجود، لكن لما يترفع العريس، ولكن ستاتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الايام. يعني المسيح ما رفضش مبدا الصيام ده بدايه، لكن حط مفهوم جميل للصيام. اول مفهوم للصيام من خلال كلمه العريس، عايز يقول لنا ان الصيام ليس حرمانا بل هو حب. الصيام مش حرمان، لكن هو بالدرجة الاولى موضوع حب. هدف الصوم مش مجرد ممارسة نفكيات وعبادة، بل هدف الصوم التمتع بالاتحاد بالعريس. هدف الصوم اللي انا بصومه مش لانه مفروض عليا او واجب عليا، او ان انا اقوي ارادتي، او ان انا معرفش اعمل ايه زي ما الناس بتقوله، او ان انا اصح وصحتي تتحسن. لا، ده مش هدف الصوم خالص. هدف الصوم هو التمتع بالاتحاد بالعريس، ان انا اصل الى العريس. عشان كده الصوم ما هوش وسيلة، ما هوش هدف، مش بوينت هتتحسب للانسان. انت صمت 55 يوم هتاخد 55 بوين، انت صمت 40 هتاخد 40، والحسنات تزهد السيئات زي ما بيقولوا. يعني صمت للساعة 3 بعد الظهر يبقى ثوابك اكبر من اللي صام لحد 12، واكبر من اللي ما صامش انقطاعي خالص. دي الفكرة اللي احنا بنعيشها وبنحاول ان احنا ننفذها، ان الصيام وسيلة لكسب الحسنات او لكسب بر قدام الله اطلاقا. الصوم مش هدف ولا فريضة فرضت على الانسان، لكن الصوم وسيلة. وفي فرق بين الهدف يتحول الى وسيلة او الوسيلة تتحول الى هدف. الوسيلة معناها انها بتقودنا طريقة بتوصلنا، مش علشان ان يكون لينا بر، لكن علشان نتحد بالمسيح اللي هو البر الحقيقي. عشان كده الصوم ده عمل يختص بعلاقتنا بالله، مش عمل يختص بالناس اطلاقا. عشان كده هو عمل سري بيني وبين ربنا، وده اللي قاله المسيح: متى صمت فصوم فين؟ في الخفاء، وابوك الذي يرى في الخفاء يجابيك علانية. مش احنا زي الاخرين اللي يصوم يقول الحمد لله انا صايم، انت صايم زي اصلا انا صايم. هو عنده ده ثواب انه بيدعو للايه؟ للصوم. لكن احنا عندنا الصوم مش كده. الصوم لا يظهر، لا تظهر للناس صائما، لان دي علاقة سرية بينك وبين الله. متى صمت ادهن رأسك واغسل وجهك، لكي لا تظهر للناس صائما. عشان كده هو عمل سري في الخفاء لا يظهر للاخرين، لانه لو ظهر للاخرين يبقى عندنا احنا فقط قيمته الروحية. لو انا اعلنته للاخرين يبقى ملوش قيمة. عشان كده الصوم هوش عمل لمجاراة الناس، لقيت الناس صايمة فانا صمت كمان معهم، حتى لو كانت المجاراة دي للكنيسة. مش عشان الكنيسة صايمة انا صايم، انا مش بقلد مش بحاكي، لكن انا بصوم لان الصوم ده احتياجي. الصوم ده احتياجي، علاقتي السرية للاتحاد بالعريس. ما اخطر الناس اللي بتصوم مجرد محاكاة ومجاراة للاخرين او للكنيسة. الصوم لابد ان يكون غير منظور كشرط اساسي، ما يبقاش منظور من الناس عشان ينظر من الله. لابد انه يكون غير منظور من الناس. دي علاقة سرية، علاقة الاتحاد. ثم ده عمل مقدم لله وحده، ذبيحة حب من الانسان لله. اذا كان الانسان من جسد ونفس وروح، فمعنى الصوم ان الجسد والنفس والروح بتتفرغ تفرغ كامل وتام للاتجاه ناحية العريس، ناحية الحب. عشان كده صوم ايا كان درجته حتى للساعة 6 بالليل، لكن خالي من حب ناحية ربنا لا ينظر من الله اطلاقا. الجسد في حالة تخصيص لله، ممتنع عن الطعام لانه ملتفت لله. النفس الصيمة هي اللي ممتنعة عن اللذة ايا كانت اللذة والمتعة، لانها ملتفتة الى الله. الروح ملتصقة بربنا، عشان كده زي ما الكنيسة بتعلمنا ان الصوم يرتبط على طول بالايه؟ بالصلاة، لان الصلاة دي هي اللي تلزق الروح بالله، تقود النفس للاتحاد بالله. ما ينفعش الانسان يصوم من غير ما يصلي. فحال التخصيص للجسد والنفس والروح انها تكون لهذا العريس. كلمة تخصيص يعني تقديس. عشان كده الانسان اللي بيصوم الصوم الروحاني كما اوجده الله، تصير تلك الروح وهذه النفس وهذا الجسد مخصص لله، مستحب لله، ملتصق به. من هنا يبقى الصوم ده اختبار هام وخطير جدا في حياة كل انسان مسيحي. مش لانه بيجاري الناس او بيجاري الكنيسة، لكن لانه بيخش في هذا الاتحاد السري بينه وبين العريس. وكأنه الصوم نقلة ارادية بارادة الانسان من حالة الجسد اللي متفقة مع العالم ورغباته واهتماماته، الى حالة روحية متفقة مع الله باهتماماته ورغباته. والنفس اللي تقدست باتحادها بربنا من خلال الصوم هي اللي تقدر بقى تاخد الكلمة اللي قالها المسيح، هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. طب ومقصود بهذا الجنس هو ايه؟ خطية، الشر، مش مجرد انه هيطلع العفاريت اللي فينا، لكن روح الخطية اللي موجودة داخلنا. لما الناس تتحد بالمسيح اللي هو العريس، تستطيع انها تتغلب وتطرد روح الشر، روح الخطية، روح الشيطان وعمل الشيطان اللي مسيطر عليها. هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. فلهم ما يقدروش يصوموا ما دام العريس معاهم. اذا كانوا هم اوريدي متحدين بالعريس هيصوموا ليه؟ لان كان المسيح فعلا فين؟ في وسطيهم. هدف الصوم الاتحاد بالعريس. طب اذا كان العريس معاهم، اما في وسطهم، لما كنت معهم في العالم كنت احفظهم من الشرير. اذا هم وصلوا لحياة التقديس لاني انا معهم فعلا، ووجودي معهم كان بيحفظهم من الخطية. ده حصل صلاته في يوحنا 17. لكن لما يرفع العريس حينئذ يصومون. لما يرفع العريس على الصليب ويطلع فوق في السماء هيصوموا لكي ما يتحدوا به، لكي ما يتقدسوا به. لكن انا دلوقتي معاهم، هم مش محتاجين للصوم، انا دلوقتي مقدسهم. قال لهم كده، انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. طول ما انا معاكم انا بعمل لكم عملية التنقية والتقديس والتطهير. اذا ما هم مش محتاجين الى هذا الصوم. العريس معاهم، اذا انا بقدسهم. لكن لما يرفع العريس حينئذ يصومون. بعدين ضرب مثلين تانيين، ولكن في عدد 36 وقال لهم ايضا مثلا، ليس احد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، والا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد. لو في حتة اتقطعت، ثوب قديم اتقطع، ما ينفعش اجيب حتة جديدة واخيطها فيها، لان الجديد بيبقى ليه متانة اكتر، هيشد بقية الثوب العتيق ويقطعه اكتر. الثوب العتيق ما ينفعهوش الجديد، لان هتبقى حته كده بطشه في النص باينه مش منسجمه مع بعضيها. وراح قال مثل ثاني ما بين العتيق والجديد، وليس احد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيق. الزقاق دي عبارة عن قربة من جلد الماعز، تعرفين الجلد عنده خاصية ان هو ممكن يتمدد، والخمرة الجديدة لما بيحطوها بيسيبوها لحد ما تختمر، تختمر يعني تطلع غازات، يعني تزيد في الحجم، تكبر في الحجم. فلو الزقاق اللي مصنوعة من الجلد دي قديمة، قديمة يعني تبقى مشققة ونشفت ما تقدرش تتمط، لما الخمرة تتخمر وتكبر في الحجم هتروح مفرقعاها، فيحصل ان الخمرة تدلق والزقاق تتلف، تبوظ، تتقطع. لكن الخمرة الجديدة لازم تتحط في آنية جديدة، في زقاق جديدة، عشان لما تتمدد تستطيع الجلد ان هو يتمدد معاها. يعني ما ينفعش الواحد يرقع في حياته الروحية قديم على جديد، لازم الانسان كله يبقى جديد، قلبه جديد، فكره جديد، عقله جديد، حواسه جديدة. لكن اللي يحاول ياخد حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا ما يقدرش يطلع حاجة ليها فايدة. ايه مثل القديم والجديد؟ هو المسيح عايز يقول لهم باختصار ان تعليم الفريسيين وحتى تعليم يوحنا المعمدان دي هي القديم، لكن انا تعليمي هي الجديدة. وعشان تقبلوا التعليم بتاعتي وتفهموها لازم انتوا تاخدوا طبيعة جديدة، هتاخدوا التعاليم الجديدة تركبوها على الطبيعة القديمة اللي فيكم، مش هتنفع تفرقعوا. وده فعلا اللي حصل مع الكتبة والفريسيون، حاولوا ان هم يفهموا كلام المسيح ما قدروش يستحملوا، عشان كده مسكوا المسيح عملوا فيه ايه؟ موتوه. تعليم القديم مثلا يقول لك عين بعين وسن سن، تحب قريبك وتبغض عدوك، وهم يدققوا قوي في الوصايا. لكن المسيح جه يقول من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر، من سخرك ميل اذهب معه اثنين، احبوا اعداءكم. طبيعة قديمة ما تقدرش تقبل تعليم جديد، خمرة جديدة، تعليم مفرحة، لكن الطبيعة بتاعت الانسان طبيعة عتيقة، فلازم الطبيعة العتيقة دي تتغير. يجعلون خمرا جديدة في ذقاق جديدة عشان تستحملها. وده فعلا اللي المسيح عمله، خلعنا القديم ولبسنا الجديد. يعني لو طلعتوا رسالة كولوسي الاصحاح الثالث عدد 9 بيقول الاشياء العتيقة قد مضت، هو هذا الكل قد صار جديدا، ألعتم العتيق ولبستم الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه. ألعتم العتيق ولبستم الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه. ده اللي عمله المسيح، انه نزع الطبيعة العتيقة اللي فينا ولبسنا الطبيعة الجديدة. الزق القديمة دي هي تعاليم موسى، تعليم العهد القديم، لكن الخمرة الجديدة المفرحة هي تعليم المسيح. وبعدين يرجع لهم السيد المسيح وينبههم ويقول لهم ان اللي اخذ على العتيق، وليس احد اذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لانه يقول العتيق اطيب. اللي تعود على حاجة ما يحبش يغيرها. كتبوا الفريسيين دول اتعودوا، كتبوا الفريسيين اتعودوا ان هم يعيشوا بالفكر القديم، بالعادات والتقاليد بتاعتهم، ورضوا بكده واستقروا بكده. استقروا بكده ورضيوا بكده وتمسكوا بهذا. قالوا لا، كل ما هو عتيق هو شهي ولذيذ ومعروف الناس، يقول لك ان الخمرة المعتقة طعمها حلو، لكن في خمرة جديدة اللي حولها المسيح في عرس قانا الجليل، لما دقوها لقوا ان هي ايه؟ اطيب واحسن. بالرغم من الغير متعارف عليه عند هؤلاء الناس اليهود. فاحنا في الاول كنا بنشرب هذه الخمرة العتيقة، اي ما يعده الجسد لنا، لكن دلوقتي الخمرة العتيقة دي مش عايزينها تفسد شهيتنا للخمرة الجديدة. الانسان العتيق اللي هو ايا كان، ساعات بنفتكر الانسان العتيق هو مجرد انسان الشهوات، لكن عايز اقول الانسان العتيق كان في الكتبة والفريسيين مش الشهوات، لكن كان ايه؟ البر الذاتي. الانسان اللي فرحان ببره الايه؟ الذاتي. ده الانسان العتيق، سواء كان شهوات رغبات او احساس بالبر الذاتي والقداسة الذاتية، دي تفسد شهوة الانسان وتعطل الانسان نحو الخمر الجديدة او الحياة الجديدة في المسيح. عشان كده بنبص نلاقي في اوقات كتيرة الناس مش عايزة تقرب من ربنا، مش عايزة تقرأ في الكتاب المقدس، مش عايزة تصلي، مش عايزة تتقدس، بتميل بسهولة جدا ناحية خمرة العتيقة، لان الطبيعة لم تتجدد بعد، محتاجة لنعمة المسيح اللي تجددها وتقدسها. عشان كده سؤال نختم بيه، يا ترى انا من انهي نوع؟ بتذوق انهي خمرة؟ الخمرة العتيقة ام الخمرة الجديدة؟ القديم بيعتمد على الممارسات والشكليات والاتعاب، بينما الجديد يعتمد على الايمان والنعمة. فالكبير بين الاثنين. حياتي الروحية بعتمد على صمت كم يوم وكم ساعة، ولا بعتمد على نعمة ربنا وايماني وثقتي في ربنا؟ العهد الجديد قايم على الايمان والنعمة، بينما العهد القديم كله كان قايم على الممارسات. العهد القديم الانسان العتيق زي ما شفنا ما كانش فيه ذبيحة تقدم عن الخطية العمد، يعني الذبائح بتاعت العهد القديم كانت تقدم عن الخطايا اللي معمولة سهل غصب عن الانسان، لكن الخطية العمد الانسان بيعملها متعمد ملهاش ذبيحة، ملهاش غفران، لكن ليها رجم، ليها موت. المسيح جه بقى في العهد الجديد يعالج الناس الخطاه اللي هم عاشوا في الخطية متعمدين، اللي محكوم عليهم بالموت وبالرفض. عشان كده شفناه قاعد في وسط العشارين والخطاة، مفيش حد بيعشر وبيزني غصب عنه، دي خطية ايه؟ عمد، متعمدين. في العهد القديم ما كانش ليها ذبيحة، لكن في العهد الجديد نشوف ان المسيح يعالج الخطية العمد اللي ملهاش ذبيحة، ويقدم نفسه ذبيحة عن الخطاة. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. الفريسيين ما قدروش يشعروا بخطيتهم، وإن كانوا فعلا ما بيزنوش وما بيقتلوش وما بيسرقوش، لكن شكليا. عشان كده عمرهم ما حسوا إن هم خطاة، لكن المسيح جه بقى وراهم، لا ده أنت يا فريسي بتقتل. دليل على كده ايه؟ ان اللي من يغضب على اخيه ويقول له يا احمق يكون ايه؟ قاتل نفسه. صحيح يمكن ما بتزنيش جسديا، لكن من نظر الى امرأة واشتهاها في قلبه زنى بها. اذا في هذا الوقت الفريسيين ابرار بحسب ان هم ما عملوش ولا فعل عملي، لكن خطاه جدا بسبب الخطايا اللي بيعملوها. فين؟ في السر. عشان كده المسيح بقى جه مش يجدد الشكل الخارجي، يحط رقعة على الثياب القديمة، لكن يقدم حياة جديدة للايه؟ للكل. حط خمرة جديدة، تعليم جديدة في دقاق جديدة، يجدد الطبيعة البشرية، يجدد الفكر، يجدد التعليم، يجدد كل شيء. ده اللي ما قدرش الكتبة والفريسيين ان هم يفهموه. ومن هذه اللحظة ابتدت الصراعات ما بين الكتبة والفريسيين وما بين المسيح، وده اللي هنشوفه في الاصحاح السادس، الصراع بين الاثنين.
الاصحاح السادس من عدد واحد، لوقا 6 عدد واحد. وفي السبت الثاني بعد الاول اكتاب بين الزروع، وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بأيديهم. فقال له قوم من الفريسيين: لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت؟ أجاب يسوع وقال لهم: أما قرأتم: ولا هذا الذي فعله داود حين جاء هو والذين كانوا معه، كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة وأكل وأعطى الذين معه أيضا، الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط؟ وقال لهم: إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. وفي سبت آخر دخل المجمع وصار يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، وكان الكتبة والفريسيين يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية. أما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الذي يده يابسة: قم وقف في الوسط. فقام وقف. ثم قال لهم يسوع: أسألكم شيئا، هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر؟ تخليص نفس أو إهلاكها؟ ثم نظر حوله إلى جميعهم وقال للرجل: مد يدك. ففعل هكذا، فعادت يده صحيحة كالأخرى أيضا. فامتلأوا حمقا وصاروا يتكلمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا: سمعان الذي سماه ايضا بطرس، وإندراوس اخاه، يعقوب ويوحنا، فيلبس وبرثولوماوس، متى وتوما، يعقوب ابن حلفة، وسمعان الذي يدعى الغيور، يهوذا اخ يعقوب، ويهوذا الاسخريوطي الذي صار مسلما ايضا. ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهود وأورشليم وساحل سور وصيدا، الذين جاءوا يسمعوه ويشفوا من أمراضهم. والمعذبون من أرواح نجسة كانوا يبرؤون، وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال: طوباكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع، الآن لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون، الآن لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا أفرضوكم وعيروكم واخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهوذا أجركم عظيم في السماء، والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا المرة اللي فاتت دعوة السيد المسيح للاوي اللي هو متى العشار، والحوار اللي دار ما بين السيد المسيح وما بين الفريسيين حوالين موضوع الصوم. وانتهى الحوار بالمثل اللي قاله المسيح، ان الخمر الجديدة ما يقدروش يحطوها في دقاق عتيقة، لانها الزقاق العتيقة لم تتحمل الخمر الجديدة، هتتشقق والخمر تتكب وتتلف. ومن اول الحديث اللي دار ما بين المسيح وما بين الفريسيين في هذا الموضوع، في معلمنا لوقا يسجل لنا الصراع الواضح ما بين القديم وما بين الجديد، ما بين العتيق الممثل في ناموس موسى حسب ما فهموا الفريسيين والكتبة، وما بين ناموس المسيح او تعاليم المسيح اللي هي التعاليم الجديدة اللي محتاجة الى طبيعة جديدة من اجل ان الانسان يقبلها ويفهمها. وكان الصدام ما بين العتيق والجديد ظهر في خلال موضوع السبت وما يجري من مراسم او من تحذيرات في يوم السبت. فمعلمنا لوقا بيحكي موقفين. الموقف الاولاني يقول وفي السبت الثاني بعد الاول اجتاز بين الزروع، زي ما شفنا ان معلمنا لوقا كان مؤرخ دقيق جدا وبيحط التواقيت مظبوطة. بيقول في السبت الثاني بعد الاول، ايه هو السبت الاول وايه هو السبت الثاني؟ السبت الاول في السنة هو السبت العظيم اللي بيجي في عيد الفصح، اللي بيجي في عيد الفصح ده بيسموه السبت الاول. السبت الثاني هو السبت الذي يليه، وزي ما احنا عارفين ان الفصح بيجي في نص شهر نيسان، فيكون السبت الثاني تقريبا في اواخر شهر نيسان اللي هو شهر ابريل. وهذا الميعاد هو ميعاد ضج سنابل القمح، وكانت الشريعة بتبيح للناس اللي ماشيين في الغيطان ان هم ممكن ياكلوا من ثمر الغيطان لو جاعوا، بل ان ربنا وصف في الناموس في التثنية ان اي واحد صاحب حقل يسيب اطراف الحقل ما يجمعهاش عشان الغريب والارملة واليتيم والضيف يقدروا ياخدوا احتياجاتهم من اطراف الحقل. فكان اي واحد من حقه ماشي ان هو ياكل لكن ما يجمعش، ياكل من الغيط اللي يكفيه اللي يشبعه لكن ما يجمعش، ما يحصدش وياخد في بيته لا. فيبدو ان هما وهما خارجين من المجمع يوم السبت محدش كان عالمهم، تلاميذ جاعت وهما ماشيين بين الزروع، وكان التلاميذ يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بأيديهم. السنابل تبقى خضرة طرية يفركوها في ايديهم وينفخوا في القش، فالقش يطير وياكلوا الحبوب، ينفخوا القشرة تطير وياكلوا الحبوب. فقال لهم قوم من الفريسيين لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت؟ ليه بتعملوا الشيء المحرم انه يتعمل يوم السبت؟ هم عملوا ايه؟ دول بياكلوا. الحقيقة ان الفريسيين اعتبروا العمل اللي عملوه التلاميذ ده عبارة عن شغل يوم السبت. قطفوا سنابل اعتبروها ان هم حصدوا القمح، اعتبروه ده نوع من الحصاد وممنوع الحصاد في يوم السبت. فركوها بايديهم ونفخوا القش، اعتبروا ده نوع من اعداد الطعام، وكان اعداد الطعام ممنوع يوم السبت ده حسب تقليد اليهود واعاظم الربيين. كان لهم ناموس معين هم الفوه ان ممكن الانسان يعمل اعمال بسيطة يوم السبت، ممكن ياكل لكن ما يجهزش اكل، ما يطبخش. طب ياكلوا يوم السبت ايه؟ يكون يوم الجمعة عاملين استعدادهم وطبخين، لكن حرام ان هم يعدوا الاكل في يوم السبت. وما زالوا لحد دلوقتي بعض الارثوذكس اليهود ما يولعوش نار ابدا علشان يطبخوا يوم السبت. كان السبت ليه طقوس معينة، لكن التلاميذ كانوا جعانين
قطفوا السنابل وفركوها، فاعتبر الفريسيين ان اللي عملوه ده نوع من الحصاد ونوع من اعداد الطعام، فقالوا ده لا يحل فعله في السبوت. اذا انت وتلاميذك بتكسروا ناموس السبت. فاجاب يسوع وقال لهم: اما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود حين جاع؟ لو بتلاحظوا من اخر الاصحاح اللي فات والفريسيين عمالين يحاولوا يوقعوا ما بين التلاميذ والمسيح، يتهموا المسيح عند التلاميذ ويتهموا التلاميذ عند المسيح، فراحوا اتهموا التلاميذ عند المسيح في موضوع الفرق بتاع الزروع. لكن نشوف هنا ان المسيح بيندري في منتهى القوة ان هو يدافع عن التلاميذ بتوعه، ودي صفة انجيل معلمنا لوقا باستمرار بتشوفه. شفنا المرة اللي فاتت في المرة دي ازاي ان المسيح بيدافع بمنتهى الضراوة عن التلاميذ بتوعه. في كل اتهام كان بيوجه اليهم، اتهموهم المرة اللي فاتت ان هم ما بيصوموش، المسيح رد ودافع. المرة دي اتهموهم بانهم بيكسروا السبت، المسيح رد ودافع عنهم. ودي لفتة جميلة من معلمنا لوقا كاختبار، هو حسوا ان المسيح باستمرار يدافع عن كنيسته او يدافع عن اولاده او عن خطته. فاذا عيرنا بمسيحنا او بمسيحيتنا، اذا الانسان تعير بالمسيح بتاعه فهو تأكد ان هو المتصدي للدفاع والمجاوبة عنا. ده اختبار جميل لوقا بيحطه في وسط الانجيل بتاعه. اذا الانسان المسيحي عير بسبب مسيحه او مسيحيته، المسيح شخصيا هو اللي بيدافع عنه وبيحامي عنه وبيرد وبيجاوب عنه. فهو وعده كده انكم في تلك الساعة تعطوا ما ينبغي ان تقولوه، مش انتوا اللي هتدفعوا، لكن روح ابيكم الذي في السماوات. ولا يخفى الاحساس ده في معلمنا لوقا، ظهر بمنتهى الوضوح في سفر اعمال الرسل. تعرفين ان لوقا هو اللي كتب سفر الاعمال، ومن ضمن سفر الاعمال قصة دفاع المسيح عن الكنيسة واهتداء شاول للمسيح. لما المسيح ظهر لشاول وقال له: شاور شاول لماذا تضطهدني؟ قال له: مين انت يا سيد؟ انا بضطهد الكنيسة. وهنا لوقا كان بيظهر باستمرار دفاع المسيح عن رعيته وعن كنيسته، مش كمجرد شريك بيشيل نص الالام، لكن ده بيشيل الالم كله عن الكنيسة وبياخد على عاتقه الدفاع عن الكنيسة كلها. عشان كده سواء في الانجيل او في سفر الاعمال اظهر بمنتهى الوضوح دفاع المسيح عن خاصته وعن تلاميذه. فالمسيح في دفاعه وفي رده قال لهم: اما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود حين جاع؟ داود لما كان هربان من شاول وشاول عايز يموته، راح دخل خيمة الاجتماع وكان جعان جدا وطلب من الكاهن خبز، فقال له: ما عنديش خبز غير خبز الوجوه، الخبز اللي بيقدم على مائدة خبز الوجوه جوه القدس. وهذا الخبز كان يوضع كل يوم سبت ويترفع في السبت اللي وراه، ومحدش ياكل هذا الخبز الا الكهنة. وكان الخبز ده عبارة عن 12 رغيف يمثله اسباط اسرائيل ال 12، وباستمرار يبقوا موجودين على المائدة، يسموها مائدة خبز الوجوه، والخبز ده يسموه خبز الوجوه. وكأن الله ينظر الى شعبه باستمرار على مدى الاسبوع كله، والله يعول شعبه بواسطة هذا الخبز. فكان هذا الخبز لا يحل اكله إلا للكهنة ويكلوه في مكان مقدس عند خيمة الاجتماع. لكن نتيجة احتياج داود هو والرجال اللي كانوا معاه ومفيش خبز تاني، يقول كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة وأكل وأعطى الذين معه أيضا. ومعروف أن داود كان من سبط إيه؟ يهوذا. بينما الكاهن لابد